بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من عمار الأرض. عمار الأرض يا جماعة، احنا ماشيين مع بعض في رحلة طويلة، رحلة مشروع، ومش بس رحلة برنامج، رحلة صناعة العبد الرباني الناجح في ذاته، واللي ليه بصمة بعد نجاحه في ذاته، بصمة في خدمة مجتمعه، علشان نروح عند ربنا عز وجل. وقد تحققنا بقول الله عز وجل: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وتحققنا بقول الله عز وجل: إني جاعل في الأرض خليفة. عايزين دين نافع، إسلام نافع، تدين نافع، مش مجرد واحد له علاقة بالله عز وجل في محرابه. نعم، أنت قريب من ربنا سبحانه وتعالى، لكن القرب الأمثل الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هي علاقة إنسان بينه وبين ربه في الشعائر والمناسك، وبينه وبين الخلق في الأخلاق والمعاملات، وبينه وبين الكون والأرض في إعمار الأرض. إحنا جايين في مشروع عمار الأرض عشان نصنع هذا العبد اللي عنده الفهم ده، فهم الشعائر والمناسك والأخلاق والمعاملات وعمارة الأرض وعمارة الكون. في كل مرة في الجزء الأول من برنامج عمار الأرض بنتكلم على قصة نجاح، وأتمنى أن مع كل قصة نجاح بنتكلم على مهارة وراء هذه القصة، أن كل واحد فينا جماعة يحط إيده في إيدينا ويعقد النية أنه يتعلم هذه المهارة. واتفقنا من أول الحلقات أن هذه المهارات مهارات نبوية وسنن نبوية. احنا مش بنطلع نتكلم على المهارات اللي بنتكلم عليها إلا بعد ما نقول النبي كان بيطبقها إزاي صلى الله عليه وسلم، وإن الإنسان لما بيكتسب هذه المهارات بيقرب أكتر من طبع وأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، بالإضافة لتحققه من أسباب نجاح الناجحين. عشان كده إحنا بنتكلم كل حلقة على قصة من القصص المعاصرة، وأنا النهاردة جاي أتكلم مع حضراتكم على قصة نجاح إنسان محبط. والطبيعي أن تحصل أحداث في الدنيا تصيبنا بالإحباط، وأنا دايما كنت بسأل نفسي: هو أنت ليه بتحبط؟ مش المفروض تحبط؟ فلما ذكرت وسألت المتخصصين من الدكاترة النفسيين ومدربين التنمية البشرية، ورجعت لسنة سيدنا محمد، ورجعت لكلام ربنا، المشكلة مش في الإحباط، المشكلة في الاستسلام للإحباط، المشكلة أن أنا ما قاومش هذا الإحباط. فأنا النهاردة جاي أتكلم مع حضراتكم أن لما يخش جوه قلبك شعور الإحباط كيف تقاوم الإحباط. قصة النهاردة وراها مهارة اسمها مهارة مقاومة الإحباط. فتعالوا النهاردة نتكلم على قصة نجاح واحد له بصمة كبيرة جدا في العالم كله، ولكن كانت البصمة دي طالعة من داخل قصة إحباط رهيبة مر بيها. صلوا على سيد المحبين والمحبوبين، شوفوا بعد الفصل إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. علمنا سيدنا محمد إن احنا نكون منصفين وعندنا سعة في الأفق وسعة في النظر، فعلمنا إن احنا ممكن نتعلم من إنسان يختلف معنا في العقيدة، نتعلم منه معنى، نتعلم منه مبدأ، يبقى قدوتنا في جانب من جوانب حياتنا حتى لو اختلفنا معاه في العقيدة. زي ما سيدنا محمد في يوم من الأيام أثنى على شعر لبيد، وكان لبيد ده شخص مشرك، وأثنى على شعر أمية بن أبي الصلت وكان إنسان مشرك، وأثنى صلى الله عليه وسلم على عدل النجاشي وكان ساعتها نصراني، وأثنى رب العالمين وأنصف بعض أهل الكتاب لما كان عندهم عدل. فإحنا بنتكلم النهاردة عن قصة إنسان كان عنده مقاومة للإحباط، هو مش مسلم لكنه هيكون في الجزئية دي قدوتنا وصاحب قصة النهاردة. أول قبل ما أتكلم على قصة صاحب قصة النهاردة، عايز أقول لكم يعني إيه الإحباط. مقاومة الإحباط اللي هنتكلم عليها هي القدرة على تجاوز المشاعر السلبية التي تملأ القلب عند حدوث غير المتوقع وغير المأمول. مقاومة الإحباط إنك يبقى عندك القدرة، هنتعلم مع بعض النهاردة هذه المهارة النبوية، إزاي تتغلب على شعور سلبي ممكن يسيطر على قلبك لما يحصل حاجة أنت ما كنتش متوقعها، لما يحصل حاجة أنت كنت لا تأملها، لما تتمنى شيء وتتصدم أنه ما يحصلش في حياتك. صاحب قصة النهاردة هو شاب أمريكي اسمه تيري فوكس ده قصة واحد شاب عنده 18 سنة، نشأ في حياته، واتولد سنة 67 أو 68. نشأ في حياته شاب رياضي عادي جدا، عايش في مجتمع شياكة جدا جدا، مارس حياته الطبيعية جدا، ما عندوش أي استعداد للمفاجأة اللي هيتفاجئها بعد شوية. بيلعب رياضة، بيلعب رياضتين، بيلعب كرة سلة وبيلعب ألعاب قوة، بيجري، ناجح، بطل، الكل معجب بيه، عضلات وصحة. ثم عند سن 18 سنة يفاجأ تيري فوكس من ألم معين تألمه كده، وهو بيكشف أنه عنده سرطان سريع الانتشار في الجسم. هذا السرطان سرطان في العظم، والحقيقة أنها كانت صدمة كبيرة جدا، صدمة كبيرة لشاب ممكن يبقى خاطب وقتها وعنده خطيبته وقصة حب هيبني عليها بيت بعد شوية، ممكن يكون شاب مصدر إعجاب الناس، ممكن يكون شاب مصدر استقراره أنه ناجح في حياته الرياضية. فكانت صدمة كبيرة قوي، صدمة كبيرة أنه هيبقى طريح الفراش، طريح العلاج الكيماوي اللي بيهد الجبال. نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين ويعافي كل الناس يا رب. فإذا بتيري فوكس ياخد الخبر للصاعقة ده ويروح المستشفى ويرقد في رحلة علاج طويلة. في يوم من الأيام تيري فوكس وهو في رحلة علاجه نايم في حلم أنه بيلف، عارف أنت هو دلوقتي عاجز مش قادر يجري، بيلف كندا كلها جري على رجليه. صحي وهو عمال يفكر في الحلم ده، ايه علاقة الحلم بحياتي؟ ايوة انا شغلتي في الدنيا رياضتي ان انا بجري وبلف العاب القوة، بس الحلم ده يديني رسالة ايه؟ فاذا بتيري فوكس يطلع بعد الحلم ده انه اخد قرار انه هيلف كندا يجري، علشان لما يلف كندا هيجمع من كل مواطن كندي دولار، وهم 24 مليون مواطن كندي، هيجمع دولار من كل مواطن كندي لعلاج السرطان، للمساهمة في أبحاث السرطان. لما فكر الفكرة دي جات له صدمة تانية، إن العلاج مش نافع وإحنا محتاجين نقطع رجليك، هنقطع رجليك اليمين. فإذا بتري فوكس يخش العملية وتتقطع رجله اليمين. أنا بوجه الكلام ده لكل واحد دلوقتي لازم يعيش المعاناة دي. تصور أنا إن شاء الله لو قمت بالسلامة هلف في كندا كلها واستخدم ألعاب القوة اللي أنا اتعلمت ونشأت عليها إني ألم ملايين لدعم أبحاث السرطان، هنقطعك رجليك. فإذا به يخش في رحلة تفكير طويلة، أنا اللي أنا قلته مش هنزل عنه، أنا اللي أنا قلته مش هغيره، وأخذ قرار إنه يركب رجل صناعية عشان يلف في كندا وهو بيجري برجل يمين صناعية، علشان يجمع الملايين من الدولارات لمشاركة من شاركوه في المعاناة. عايز أقول حاجة قبل ما أكمل قصة تيري فوكس، أنا وقفت قدام لغز كبير وأنا بحضر القصة دي، وقعدت أسأل نفسي هو إزاي حجم المعاناة اللي كان هو عايشها، وفي نفس الوقت إيه الإنجاز الكبير؟ أنا هكلمكم دلوقتي على فكرة الماراثون اللي هو لف بيه العالم ده، أو لف بيه كندا بمعنى أدق، عملت ايه دلوقتي السنة اللي فاتت، يعني مع انه الشخص ده مات من 30 سنة تقريبا. بس انا عايز اقول بس لغز، يعني هو ازاي انسان المعاناة تكون سر هدف الحياة؟ ازاي انسان معاناته تكون سر نجاحه؟ وازاي، خد بالك علماء النفس بيقولوا كلمة جميلة جدا، بيقولوا ان الانسان تصرفاته تجاه المواقف لا تتوقف على المواقف. يعني ممكن يحصل حدث محزن أو حدث مؤسف أو صدمة أو شيء يفرحنا، تصرفاتنا بتختلف ليه؟ قالك مش بسبب الموقف، بسبب رؤيتك للموقف، بسبب وجهة نظرك تجاه الموقف. ده اللي عمله تيري فوكس، قال أنا المعاناة اللي أنا دخلت فيها هتبقى سر هدف حياتي، أني أساعد كل إنسان حس باللي أنا حسيت بيه، حس بألام العلاج الكيماوي اللي كان بيوقع شعري وكان بيتعبني وبيهد جبال، حس بألام معاناة قطع جزء من جسده دخل فيه السرطان. فإذا بتيري فوكس يبدأ هياخد قرار إن هو يلف كندا برجل واحدة ورجل تانية صناعية. وبعدين لما قام من المستشفى بعد عملية بتر ساقه اليمين، فوجئ إن هو بيلبس الشورت بتاعه، الشورت القديم اللي كان بيجري بيه أيام ما كان صحيح، فقالوا له أنت مش مكسوف من المنظر اللي أنت فيه، ما تلبس بنطلون داري رجلك الصناعية. فقال لهم هكذا أنا، فمن أراد أن يقبلني فليقبلني برجلي المقطوعة، برجلي السليمة، شكلي حلو ولا وحش، شعري واقع ولا طالع، أنا زي ما أنا كده، أنا كده شايف نفسي كويس. وأنا عايز أقول لحضراتكم حاجة وأقول لنفسي، الطبيعي ان هيحصل لك احداث في حياتك خلاف ما تتوقع. الطبيعي انك تتمنى تشتغل وواحد يسبقك بالواسطه، الطبيعي انك تحب، فلما تحب تترفض لانك مش جاهز. الطبيعي انك انت ممكن تكون بتعطي طرفك الثاني، صديقك او مراتك او جوزك، تكون بتعطيه مشاعر هو مش مقدر فتحبط. هذا الاحباط انت مش مسؤول عنه، انت مسؤول عن رد فعلك مع الاحباط. هل هتقعد في الاحباط اللي سماه ربنا في القران القنوط الياس، ولا هتقاوم الاحباط ده بالمهاره النبويه مقاومه الاحباط؟ انت امام اختيارين، ودايما الانسان امام اختيارين، يا اما ان هو الاحباط يتحول لياس، يا اما يتحول لقصه نجاح من رحم الاحباط. ده اللي عمله تيري فوكس، والقرار بتملكه انت. ولو خدت القرار زي تيري فوكس ما اخده، انت اللي هتجني ثمار القرار ده. يلا يلا هيبدا يلف. بدا تيري فوكس علشان يلف كندا، بدا يجري، جري 143 يوم، قطع في 143 يوم دول 3339 ميل، اكتر من 5000 كيلو. وبعد ما قطع ال 5000 كيلو شعر بألم شديد في صدره، فإذا بيه روح يكشف، إذا بالسرطان وصل لصدره، وإذا بأمر من الطبيب مفيش حاجة اسمها جري، كفاية كفاية. على فكرة تيري فوكس لما لف ال 5000 كيلو دول والناس انبهرت بالشخص اللي عنده رجل واحدة وعمال يجري علشان يقف مع كل واحد يقول له تبرع لعلاج السرطان، جمع 28 مليون دولار في الكام يوم دول. هقف بس وقفة هنا وبعدين أكمل مع حضرتكم. وقفة الأولى، الإحباط ممكن يخش نفوس ناس قوية. فاكر لما ربنا في القرآن قال إذ جاءوكم من فوقكم، ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم على حال الصحابة لما جم عليهم 10,000 مقاتل، وهم عددهم من 900,500 حسب روايات غزوة الخندق، وكل واحد كده هيحارب 10. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، الصحابة، وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ممكن تحصل لك محنة تزلزلك. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فشيء طبيعي أن يخش جوه قلبك. وأنا عايز قبل ما أكمل لكم قصة تيري فوكس، مش هنسى أبدا أبدا لما واحد صاحبي اسمه محمد كان زميلي في شركة من الشركات اللي اشتغلتها في اشتغلت فيها قبل كده. ومحمد ده كان رقم واحد علينا، راجل ملهم لينا، ازاي بيجي اكتر واحد بدري، وازاي بيمشي اكتر واحد متاخر، ازاي هو اللي بيحقق التارجت دايما كل شهر، ازاي هو اللي بيعتمد عليه. هو كان اكبر مننا سنا واكثر مننا خبره، واحنا كنا مسؤولين في الشركة دي عن بيع بعض البضائع، ثم بعد كده بقينا مسؤولين عن تحصيل الفلوس اللي احنا فلوس البضائع اللي احنا بنبيعها. ففي يوم من الأيام محمد كالعادة هو رقم واحد دايما سابق، في يوم من الأيام حصل 15,000 جنيه من حد من العملاء اللي بنبيع لهم البضاعة دي. وبعدين كان اجتماعنا في محافظة برا القاهرة، اجتماعنا الساعة 8 الصبح، فصحي الظهر متأخر ولا ايه، صحي بسرعة جدا جدا، وكان تعبان جدا جدا، فيدوبك لبس لبسه وغسل وشه ونزل ومعاه كيسين. كيس الاولاني اسود فيه 15,000 جنيه، والكيس التاني اسود كان فيه زباله اعزكم الله القمامه. فنزل بسرعه جدا جدا عشان يرمي الزباله في الباسكت الكبير اللي قدام البيت، فرمى الكيس اللي كانت في ايده اليمين اللي فيه 15,000 جنيه. وجي محمد في الاجتماع الصبح علشان كل واحد يقول بقى عمل ايه وباع قد ايه والتحصيل قد ايه، واذا بالكيس اللي في ايديه مش كيس الفلوس. شيء محبط جدا، شيء محبط لبطل من ابطال الشركه، شيء محبط لواحد طالع كده هيترقى قبلنا كلنا، محبط جدا. لكن كان رد فعل محمد رد فعل انسان عارف يقاوم الاحباط. عايز اقول لكم قبل الموقف ده محمد بيشتغل ب 100%، بعد الموقف ما روحش وقال يا رب بتعمل فيا كده ليه، ما انا راجل بشتغل واعمل اللي عليا. وكان إنسان صالح ومصلي وحاجة جميلة جدا، بقى يشتغل 1000% مش في 100% عشان يعوض، عشان يثبت لنفسه ويثبت اللي حواليه إن ده موقف عارض مش ده الأصل. أنا الأصل أنا مركز وبشتغل وبحقق وبنتج وبنجز وبنجح. فكان الموقف ده سبب ان محمد دلوقتي ما شاء الله هو اعلى مننا كلنا ويستحق، لانه انسان عنده قدره على مقاومه الاحباط. تيري فوكس 143 يوم جري فيهم اكتر من 5000 كيلو، جمع 28 مليون دولار. طبعا هم 24 مليون مواطن، كان مش كل واحد بيدفع دولار، ناس كتير دفعت اكتر من كده وتعاطفوا. وهنا عايز اقول لك على معلومه، واحد يقول لي بس احنا صعب يعني محدش هيجري، بلادنا العربيه والاسلاميه ما فيهاش الفكر ده. هو نقل حاجه المناسبه لبلاد بره زي ما بيقولوا، هو شاف ان الناس هتتعاطف معاه لو كان بيجري برجله الصناعيه، وهيحسوا انه انسان قادر يقاوم الاحباط، فده يشجعهم يدفعوا. كل واحد عارف حال بلده ازاي يقاوم الاحباط اللي موجود جوه نفسه او جوه بلده. واذا بالامر من الطبيب يقول له يا تيري اتفضل اقعد نام على السرير عشان نبدا رحله علاج تانيه للسرطان اللي وصل لرئتك. واذا بتيري فوكس البطل الجبل يبكي بكاء اللي تهد، بكاء العاجز، انا كنت عايز اكمل. هو كان حلمه انه يلف كندا كلها، ما قدرش يلفها كلها، لكن هذا العجز اللي خلاه يبكي كما يقول بعض الحكماء، ليس دائما ان البكاء يدل على الضعف، فقد كان بكاءك عند ولادتك دليل حياتك. فعلا يا تيري، مش دايما اللي بيعيط بيعيط عشان ضعيف، ساعات الإنسان بيبكي بسبب حياة قلبه، قوة عزمه، لكنه المرض كان أقوى منه المرة دي. فإذا بتيري فوكس ياخد قرار، ياخد قرار إنه هو طول ما هو قاعد وبدأ خلاص بقى يبقى مشهور والكاميرات تصوره وبدأت ناس تزوره، ياخد قرار أي حد يخش عليا يزورني وأنا راقد في السرير هحكي له قصتي وأحكي له إزاي كنت بقاوم الإحباط، عشان يطلع من ورايا ناس تشيل الحلم ده، حلم إن إحنا عايزين نلف العالم نجمع فلوس لأبحاث علاج السرطان. هو ده بالظبط هدف تيري فوكس. وبدأت تخش ناس عليه ويزورهم يزوروه، وبدأ يبقى الغرفة بتاعته عبارة عن جامعة لتدريب الناس على مقاومة الإحباط. وشه اللي بيشع طاقة وكلامه الإيجابي اللي ما فيهوش كلام سلبي، لا سخط على القدر ولا عتاب لله عز وجل ولا كلام سلبي، أنا كنت عايز أبقى كويس بس ما قدرتش، لا، هو كان عايش بروح البطل مش بروح الضحية. فإذا بتيري فوكس يطلع من تحت إيده اتنين من أصحابه قرروا إن هم يكملوا المسيرة، والاتنين دول واحد فيهم كان مبتور الساق زيه والتاني كان قعيد على كرسي، ويكمل ماراثون تيري فوكس اللي بدأ من ساعة وفاة تيري فوكس سنة 1981 لغاية دلوقتي. كل سنة بيتعمل الماراثون كل سنة، وبيتجمع منه لغاية دلوقتي يا جماعة أكتر من نصف مليار دولار كل سنة. 60 بلد على مستوى العالم كله كل سنة الناس تجري لجمع التبرعات. وعايز أقول لكم معلومة، سنة 2010-2011 ما حصلش في مصر علشان الثورة، 2010 ماراثون تيري فوكس مدخل لمستشفى 57 مدخل 85 ألف جنيه لدعم أبحاث علاج السرطان. فضل تيري فوكس جه على المرضى المصريين، وستين بلد في العالم بسبب هذا الشخص اللي مات لكنه ساب أثر وبصمة في إعمار الأرض. صلى على سيد المحبين والمحبوبين، كمل بعد الفاصل إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. بسأل نفسي قبل ما أكمل مع حضراتكم، هو أنت يا تيري لما كنت بتبص لنفسك في المراية وتشوف رجلك المقطوعة كنت بتحس بإيه؟ ده ما كانش بيكسرك يا عم جري بلا جري بلا بتاع، أنا سيبوني في الهم اللي أنا فيه، إيه أقعد أجري وألم فلوس للناس اللي ما أنا ربنا ابتليني في رجلي واتقطعت وهموت. أنت كنت حاسس بإيه؟ أنا أتصور أن مشاعر تيري هو ما كانش عايز حد يحس بالمشاعر اللي هو كان حاسسها، مشاعر الضعف أو مشاعر العجز بعد ما رجله اتقطعت. أتصور أنه كان حاسس بكل مريض. فعلا يا جماعة المرض بيكسر. لما ربنا سبحانه وتعالى قال عبدي مرضت فلم تعودني، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال ألم تعلم أنه مرض عبدي فلان، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ فالعلماء بيقولوا هو ليه ربنا عند المرضى قال لك لأن ربنا عند المنكسرة قلوبهم، كما قال الله لسيدنا موسى لما سيدنا موسى بيسأل ربنا قال يا ربي أين أجدك؟ قال عند المنكسرة قلوبهم. فالمرض بيكسر القلب، فربنا بيبقى عندك وانت مريض، عندك برحمته ولطفه وكرمه وقربه منك وحنانه عليك سبحانه وتعالى وحنانا من لدنا. أنا أتصور أن تيري فوكس كان حاسس بمشاعر المرضى، فقرر أن معاناته يساعد بيها اللي عنده معاناة زيه. فأنا أتصور أن الواحد لما يكون محبط يا جماعة، حاجة من الاثنين، يستسلم يكون هدف كبير للحياة ومعنى لحياته بسبب المعاناة اللي هو فيها. وده كان قرار تيري فوكس في الإمارات سنة 95 يا جماعة، 95. أكتر من 100,000 واحد شاركوا في الماراثون اللي كان في الإمارات، واتجمع 1,400,000 دولار من الماراثون ده لعلاج أو للمساهمة في أبحاث علاج السرطان. وفي مصر زي ما قلت لكم 85,000 جنيه اتدفعوا لمستشفى السرطان علشان الأبحاث، والفضل يرجع بعد رب العالمين، يرجع لشخص مات سنة 1981 في شهر مايو، مات لكن أثره لسه عايش، مات لكنه أحسن في الدنيا دلوقتي من أحياء كتير عايشين زيادة على الدنيا بسبب قصة إحباط. إحنا لا ننكر إن في أحداث محبطة، لكن كيف تنظر أنت للأحداث دي؟ قرارك أنت وبس. قرار تيري، أنا إيه اللي بيحصل لي؟ أنا بقيت عاجز؟ العجز عجز العقول ليست عجز الأبدان. نعم، الحكماء بيقولوا أن الجيوب الخالية لا تكسر ظهر ابن آدم، الذي يكسر أو يكسر ظهر ابن آدم هي العقول الخالية وليست القلوب الخالية. علشان كده تيري فوكس قلبه وعقله ما كانوش فاضيين، كانوا مليانين بالقدرة والقوة على مقاومة الإحباط. فأنا أتصور أن قصة النهاردة، وهي ما فيهاش أحداث كتيرة، أحداث إنسان بسيط، كم إنسان عاش ومات وهو مريض، لكن تيري فوكس مرضه ما كانش عادي، لأنه قرر أن مرضه يبقى سبب حياة وصحة آلاف بل الملايين بإذن الله. وأنا عايز أتصور دلوقتي أن ناس كتيرة قوي تم علاجها بسبب أبحاث اتصرف عليها بسبب الراجل اللي مات ده من 30 سنة، تيري فوكس. فسبحان الله، آن الأوان اللي كل واحد عنده إحباط من قصة كبيرة كان بيحلم بيها، أو موقف صغير أحبطه من حال البلد اللي ممكن يكون محبط، أو علاقة سامح إنسان فالإنسان ده ما قدروش فأحبط، أيا كان سبب إحباطك، آن الأوان تبصله بنظرة مختلفة وتقاوم الإحباط ده. عندنا فيلم عن تيري فوكس يا أحمد، هو جاهز الفيلم دلوقتي ولا لأ؟ عندنا فيلم عن تيري فوكس نفسي أنكم تتفرجوا عليه، وهو بيلف في كندا وبيجمع الملايين اللي كانت سبب في التخفيف عن معاناة الملايين. فصلوا على النبي وتفضلوا. He was one who ran with a dream. His was hope, and hope was his fame. He was strong, he was young, he was Canada's son, and he tried how he strived for his dream. Through the pain and doubt he ran on, though he knew that soon, soon he would be gone. In the sun, in the rain, we will hear in his name, and we can win. Don't you see, we are one family. He gave hope when hope wasn't there. His was hope in place of despair. Would see little hope for his dream, but he held up the light, kept his faith burning bright. Now he's gone, let us fight for his dream. Oh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. مستمر ماراثون تيري فوكس في 60 دولة من دول العالم، شارك فيه مئات الآلاف من الناس سنويا. زي ما قلت لحضراتكم، ما تمش في مصر 2011 عشان الثورة، لكن 2010 عشرات الآلاف من الجنيهات كان ليه سبب، كانت سبب في ازدياد وازدهار أبحاث السرطان، والملايين نصف مليار دولار عبر العالم بسبب هذا الإنسان اللي مات وساب بصمته كواحد من عمار الأرض. والسر هي مقاومة إحباط المرض اللي يعني يكسر قلب أي إنسان مش واخد باله إن ساعات الإنسان بيمر بالمواقف دي عشان يصنع هدف حياته ويصنع المجد بسبب هذه المعاناة. تكلم ربنا سبحانه وتعالى عن الإحباط، بس عايز أفكركم بمقاومة الإحباط. القدرة على تجاوز الشعور السلبي الذي يملأ القلب عند عدم تحقق المأمول، المرجو، المطموح إليه، المطلوب. شعور سلبي بيخش جوه قلبك، تجاوزه. وهقول لكم وإحنا ماشيين مع بعض كيف تتجاوز هذه المشاعر السلبية. تكلم ربنا سبحانه وتعالى على الإحباط في القرآن، وقال: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. ربنا بيعاتب على صنف من البشر، لما ربنا يوسع عليه بينسى ربنا، ولو حصل له موقف عكس ما يتمنى في فلوسه، في صحته، في حد بيحبه، بييأس. واليأس هو الشعور اللي بيجي بعد الإحباط لو لم تقاوم الإحباط. واليأس من الصفات اللي ربنا سبحانه وتعالى ما بيحبهاش، وهي رد فعل طبيعي جدا لحالة من الإحباط المتضاعف. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى علمنا إن مهما حصل في حياتك مع الله، كتير مننا عايز يكون قريب لربنا ويتوب عن ذنوب كتيرة، هو كان ضعيف وبعدين بقى قوي وتاب لربنا وحط حواليه صحبة صالحة بعدين وقع. فأول ما يسقط هذا السقوط ربنا يقول له: ما تيأسش، ما تحبطش، أو حتى لو أحبط ارجع لي، أنا موجود، أنا لسه جنبك. اسمع بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقف مع نص الآية، خدت بالك من يجد الله؟ أنا موجود، أنا ما بتغيرش معاك، ربنا ثابت لا يتغير، باقي لا يزول. فبيقول لك لو أنت غلطت وظلمت نفسك تعال هتلاقيني، أنا مش هسيبك. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله، يجد الله غفورا رحيما. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما جاله واحد من الصحابة، عارف يعني صحابي؟ صحابي يعني شخص شاف تنزلات القرآن مع النبي، كان بيصلي وبيسمع قرآن من النبي، يعني شخص جاهد مع النبي، ومع ذلك غلط غلطة مع امرأة. وجيل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال له: أنا كنت في السوق فواحدة دخلت المحل فغلطت معاها غلطة لكن دون الجماع. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ونزل القرآن، والراجل كان ماشي قال له: تعالى على باب المسجد، تعالى تعالى، أنت قلت لي أنك أنت غلطت غلطة مع هذه المرأة، ربنا بيقول لك أقم الصلاة، يلا استأنف، يلا كمل، أنت إنسان بتغلط، كمل وحاوط نفسك بالمنظومة الصالحة اللي تخليك ما تقعش تاني. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الصحابي: أهذا لي؟ عشان صاحبك؟ قال: لا، بل لأمتي كلهم جميعا. فكأن سيدنا محمد بيقول كل شيء يتصلح، كل حاجة اتكسرت بالذات في علاقتك مع رب العالمين تتصلح سبحانه وتعالى. ولدرجة ان كتير مننا، شوف ربنا بيعالج الإحباط ازاي، درجة ان كتير مننا مثلا يبقى ايه، بدأ يرتقي مع الله سبحانه وتعالى، فيبدأ عايز يصلي قيام الليل، عايز يصلي الفجر، فإذا بيه ينام بدري على وضوء، ياخد بالأسباب، يظبط منبه واثنين وثلاثة، وبعدين ما يصحاش، فيصحى حس ان ربنا طرده، يا رب انا كنت عايز صلي بالليل، انت ليه مش هستقبلني؟ فاذا بالنبي كما رواه النسائي يقول، بيتكلم على واحد حب ينام، حب يصحى بالليل ومصحيش، فقال صلى الله عليه واله وسلم: من اتى الى فراشه وهو ينوي ان يقوم من الليل فغلبته عيناه كتب له ما نوى وكان نومه صدقه من الله عليه صلى الله عليه وسلم. عايز اصحى اصلي، ربنا تصدق عليك بالساعتين ثلاثة اللي نمتهم دول، وانت كتبت عند الله من القائمين لأن خدت بالأسباب في النوم بدري وظبط منبهك وعملت اللي عليك. عشان كده كأن ربنا بيقولك ما تصحش محبط، اصحى وانت عارف ان ربك كان بيتصدق عليك بالساعتين ثلاثة النوم دول. وفي يوم من الايام صلى الله عليه واله وسلم كان بيشيل حاجة تقيلة عليه، فاذا بمجموعة من الصحابة دخلوا يساعدوه، وكأنه بيقول لهم شفتوا انا كنت بشيل حاجة تقيلة عليا وربنا رزقني اللي بيساعدني. فحب يديهم النبي لفتة انك اوعى لو ضاق عليك الرزق اوعى تفتكر ان ربنا يسيبك، يمكن يكون ربنا بيضيق عليك عشان يعلمك معنى معين في اللجوء ليه والتوكل عليه والاستعانة بيه وتوحيد ربنا والصبر على بلاء زي ده، بس ما تخافش هيبعت لك اللي يساعدك، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال لا تيأسا، وهو الاثنين بيساعدوه بيشيل حاجة، والنبي شوف لما النبي الفرصة يستغلها صلى الله عليه وسلم في تعليمهم معنى، قال لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكما، طول ما انت فيك حياة وبتحرك جسمك لا تيأسا من الرزق ما تحركت أو ما تهززت رؤوسكما، فإن المولود ينزل من بطنه من بطن أمه أحمر لا قشر له ثم يرزقه الله، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. شوف عمرك شفت طفل لسه لازم بطن أمه؟ مش أي حاجة خالص، لحمة حمراء زي ما بيقولوا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فما تيأسش، مش هيسيبك، هو جنبك دايما سبحانه وتعالى جل في علاه. طيب احنا بنتكلم على قضية مقاومة الإحباط، ونتكلم على قضية ان انت الطبيعي يحصل لك حاجات غير متوقعة، وانت يعني عارف لما يكون واحد نفسه في حاجة قوي وبعدين يتصدم. شوفوا يا جماعة، طول ما ربنا حي، ربنا اسمه القريب، فطول ما ربك حي وانت بتعبده اعرف ان في حد سبحانه، انت في عنايته ورعايته، بيدبر لك حالك. انت ينفعك دلوقتي العطاء او ينفعك دلوقتي المنع، انا معرفش، هو اللي يعرف. عشان كده لما ربنا في القرآن قال وعسى ان تكرهوا شيئا، استنى، مش وهو خير لكم، آية تانية، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ساعات الخير بيبقى في باطن المحنة، فسلم تسلم، سلم لله تسلم من السخط على الله، لأن من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. طيب خلينا أتكلم معاكم، وقبل ما أختم الفصل هسألكم سؤال وهبدأ أتلقى من حضراتكم الإجابات على الفيسبوك، على مصطفى فيسبوك سلاش مصطفى حسني، وبعدين بس الأول خلينا أتكلم معاكم على ايه معوقات مقاومه الاحباط. انا عايز اقاوم الاحباط، انا عايز ابقى زي تيري فوكس، عايز اطلع من الشعور السلبي اللي جوايا اللي حاصل من حدث كنت اتوقع احسن من كده، فلما حصل حاجه حصل لي نوع من هبوط الهمه والعزيمه. في يا جماعه معوقين امام مقاومه الاحباط. رقم واحد، جاذبيه الماساه، وافتكر التعبير ده كويس. والحاجه الثانيه، استيلاء المشكلة عليك. خليني بس الأول جاذبية المأساة واستيلاء المشكلة، خليني أكلمك قبل ما ناخد الفاصل في الأولانية دي، يعني إيه جاذبية المأساة؟ بصوا يا جماعة، الإنسان من شهواته الكبيرة شهوة لفت النظر وحب الشعور بالاهتمام. يعني أنا ما أقدرش أعيش ومحدش مهتم بيا، مش كده؟ إنسان بيدور على الحب، بيدور على المنصب، بيدور على الجاه، بيدور على الشكل الحلو. وأنا بسرح شعري ليه؟ عشان بشكل كويس قدام الناس. وأنا باكي وهدومي ليه؟ عشان بشكل كويس، حاجه كده ايه، ريبريزنتبل، يعني شخص بشكل كويس. يعني ليه؟ لان الانسان بيحب انه ما يكونش مثار لسخريه او استهجان الناس، فدايما انت بتدور على دي. طب لو ما حققتهاش بالنجاح، لان الانسان يحب يلفت النظر بالنجاح او يلفت النظر بالتعاطف، وافتكر دي كويس، لو ما عرفتش تلفت النظر بالنجاح قد تبحث عن لفت النظر بالتعاطف. طب انا ما قدرتش انجح وكان الناس متوقع مني اخش الكليه دي او اجيب الدرجه دي او يبقى عندي النجاح ده او ان انا يبقى عندي اداء في الحاجه اللي بعملها كاخ او زوج او اب او زوجه، يبقى انا اكون عند حسن ظن الناس انجح. فلو لم انجح، اوعى الشيطان يخليك تستدر عطف الناس. وهنا لما تكون انت مستغني بربنا ومش فارقه معاك نظر الناس ومستغني بربنا، هتقدر انك انت تبعد عن الفخ ده، فخ النفس اللي بتقول لك اجذب الاهتمام انك ضحيه وغلبان. فلما يحصل لك حاجه من جاذبيه الماساه، وده اللي النبي كان صلى الله عليه وسلم بيحاربه عند اي حد عنده نقص واضح. يعني ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يشوف حد الطبيعي انه يعيش بالنقص اللي عنده ضحية كان يقومه ويقول له اجذب الناس بنجاحك مش بمأساتك. فكان سيدنا عبد الله بن أم مكتوم كان صحابي كبير لكنه كان كفيف، والكفيف لا بيحارب ما بيجاهدش في سبيل الله، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. اللي عنده مرض ما يطلعش، واللي عنده رجل زي تيري فوكس كده بيعرج عليها ما يطلعش يحارب، والأعمى يحارب ازاي الكفيف؟ طب بطولات الصحابة والجهاد والمواقف اللي نزل فيها قرآن والنبي يتكلم عن شجعان الصحابة، ده أسد الله وده سيف الله وده حواري رسول الله ناصر رسول الله، طب وأنا؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يكلف عبد الله بن أم مكتوم بشيء الناس كلها تتجمع حواليه. رقم واحد يخليه المؤذن، فاللي بيلم الناس على الصلاة أطول الناس أعناقا المؤذنين، فكان المؤذن بلال وعبد الله بن أم مكتوم. وكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما يطلع في حرب مين الراجل اللي في ظهري اللي سايبه في المدينة؟ عبد الله بن أم مكتوم، هو اللي هيقعد على منبر النبي وهو اللي هيصلي بالناس وهو اللي هيوعظ الناس وهو الناس هتتلم حواليه في عدم وجود النبي، فتبقى أنت الراجل اللي النبي سايبه في ظهره صلى الله عليه وسلم. ثم إذا بعبد الله بن أم مكتوم يحصل له ثقة في نفسه ويقاوم، أنا ما بقولش إن هو جاله إحباط لأن أنا ما أقدرش أألف قصة من عندي وأقول إنه كان محبط عشان كفيف، لكن كأن النبي كان بيزرع جواه إن ما تجيلكش الفكرة دي أصلا. فإذا بعبد الله بن أم مكتوم يبقى جواه همة، لدرجة إن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بسنين طويلة في خلافة عمر بن الخطاب إذا بمعركة ضخمة ما بين الفرس والمسلمين، الفرس مئات الآلاف وإحنا عددنا كان قليل جدا وقتها عشرات الآلاف، معركة القادسية والفرس معهم 17 فيل، والفيلة بتجري الحصانة، يعني لو أنت راكب حصان وفارس حصانك يرجي لو شاف فيل. فإذا سيدنا عبد الله بن أم مكتوم يروح لعمر بن العاص وعمر بن الخطاب، سيبوني أنا عايز أحمل اللواء، اللواء ده الراية اللي بتتشال ولو سقط اللواء الجيش أكنه تهزم، فلازم اللي يشيل اللواء ده يبقى شجاع جدا. طب مين اللي هيشيل اللواء؟ فراح قال لهم أنا كفيف، أنا لا شايف أفيال ولا شايف أي حاجة، أنا هقف مش هتحرك، شيلوني اللواء لأني أنا هثبت، هبقى أثبت واحد. فإذا بسيدنا عمر يوافق ويدي اللواء بعد قيادة عمرو بن العاص، يدي اللواء لابن أم مكتوم، وإذا به يقف في وسط الحرب اللي فيها 17 فيل، في وسط مئات الألاف من الروم وفي وسط عشرات الألاف من الصحابة، وهو اللي يقول هلم عباد الله إلى الجهاد، حي على الجهاد، وواقف كده وإذا به تقطع أذنه، وكانت ودانه التانية اتقطعت في حرب تانية كان دخلها وتقطع أذنه التانية، وإذا به يقتل شهيدا رضي الله عنه وينتصر جيش المسلمين، لأن هم كانوا ملهمين من ثبات عبد الله بن أم مكتوم، ملهمين ومشجعين بمن قاوم أي شعور ممكن يخش عند أي إنسان عنده نقص، ده كان كفيف واقف قائد المعركة وقتل شهيدا رحمه الله ورضي الله عنه ونفعنا الله بأخلاقه وقوة مقاومته لهذا الإحباط. ودينا بنحكي عنه بعد وفاته وانتقاله للرفيق الأعلى ب1400 سنة، رضي الله عن من قاوم الإحباط، تلميذ النبي عبد الله بن أم مكتوم. صلى على سيد المحبين والمحبوبين، نشوفكم بعد الفصل إن شاء الله. فاللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وآله. فجاذبية المأساة بتخلي البني آدم ساعات يحب يفضل في مشكلته ويبدأ يكلم الناس عليها ويبدأ يشعر نفسه ومن حوله أنه تعبان حتى يستدر العطف. اوعى تقع في الموضوع ده. يوم ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا الحديث ده بحب أكرره عشان أفكر نفسي وأفكر كل واحد من حضراتكم، أن أنت صاحب القرار في النظر لمأساتك. يوم ما دخل النبي كما في البخاري على واحد عيان فقال له لا بأس طهور إن شاء الله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك والدعوات النبوية، فقال الإنسان بل هي حمى تفور على شيخ كبير تدخله القبور، قال النبي هي كذلك. إذا كنت أنت هتعيش بكلام سلبي في مأساتك، أيوة أنت عندك حاجة تتعبك، عندك حاجة تحسسك أنك أنت ضعيف، المرض اللي بيكسر ناس كتير مننا، لكن بلاش تجذبك المأساة دي. أنا بقول لك لا بأس طهور، النبي بيدعي لك وانت تقول حمى تفور على شيخ كبير تدخله القبور، ما تقولش كده. فجاذبية المأساة أول معوق من عوائق مقاومة الإحباط. حاجة تانية استيلاء المشكلة. يعني إيه استيلاء المشكلة؟ بصوا يا جماعة، علم النفس بيقول إن أي مشكلة لها ثلاث صفات. الصفة الأولانية للمشكلة إنها محصورة، يعني أنا عندي مشكلة مادية، المشكلة دي في الفلوس، في رزقي، ممكن المشكلة دي ملهاش دعوة بصحتي ولا بصحة عيالي ولا بحب الناس ليا، فبلاش المشكلة ما تبقاش محصورة فحس إن الدنيا سودة في وشي. فده بيسموه علماء النفس الاجتياح، إنك تجيلك مشكلة تجتاح حياتك، تستولي عليك. فأي مشكلة محصورة. اتنين، أي مشكلة ليها حل. مفيش مشكلة يا جماعة في الدنيا إلا وليها ألف حل. يهتدي إليه من يهتدي ويضل عنه من ضل. ضل مش يعني بقى وحش، يعني ضل يعني مش يعني تايه عن حل المشكلة. وقد تهتدي دلوقتي بعد ما ربنا يرى إن يكفي هذه المشكلة، اتعلمت منها خلاص، وقد تؤخر عنك عشان تفضل تدعي وتلجأ إلى ربنا وتدور على تحسين نفسك في حاجات، وتتوب عن ذنوب معينة، وتصلح حاجات مش كويسة أصلا في صفاتك هي سبب المشكلة. ما طول ما أنت عصبي هتخسر الناس، ما طول ما أنت بخيل ما حدش هيتلم يبقى قريب منك، طول ما أنت ما بتشتغلش مش هتترقى في شغلك، طول ما أنت ما بتحطش إضافة للبلد وبصمة للبلد هتفضل شايف البلد وحشة لأنك مش مشترك في قومة البلد. فالإنسان ساعات كتير يبقى عنده مشاكل، اوعى المشكلة دي، خد بالك المشكلة دي محصورة رقم واحد. اتنين، المشكلة دي ليها ألف حل، ما تقلقش، فبلاش المشكلة تبقى عن ليها ديمومة في حياتك، هي مش دائمة. الحاجة التالتة والأخيرة، المشكلة يا جماعة بتبقى في الأحداث وليس في الشخص. فالمشكلة في الأحداث وليس في شخصك، المشكلة في الأحداث. يعني المشكلة ما تشخصنش المشكلة، بلاش تقول أنا المشكلة، لا أنت مش المشكلة. فأنا هكرر على حضراتكم تاني حتة استيلاء المشكلة دي. استيلاء المشكلة عليك بيخليك محبط. فالمشكلة محصورة فبلاش اجتياح لحياتك، المشكلة ليها حل فما فيهاش ديمومة، المشكلة في الحدث مش في الشخص فبلاش شخصنة. فالتلات حاجات دول بيعملوا إحباط، الاجتياح والديمومة والشخصنة. إنك دايما باستمرار تبقى حاسس إن مفيش حل، في ديمومة، إنك تخلي مشكلة في جانب من حياتك تسود عيشتك كلها ومفيش حاجة اسمها كده، ده في جانب فاحصرها زي ما هي. والحاجة التالتة، أنت مش وحش، المشكلة في حدث من أحداث حياتك بس أنت شخصك كريم معظم، ولقد كرمنا بني آدم. وده اللي النبي عمله عليه الصلاة والسلام. إيه اللي النبي عمله عليه الصلاة والسلام؟ سيدنا محمد حب إن هو يقوم الصحابة من مشكلة عشان ما تستولاش عليهم، لأن استيلاء المشكلة ممكن يخلي الإنسان إنجازاته اللي جاية محبطة. عمل إيه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ حد يعرف غزوة اسمها حمراء الأسد؟ إيه غزوة حمراء الأسد دي؟ بعد غزوة أحد، يوم ما قتل 70 صحابي بسبب نزول 40 صحابي من فوق تل الرماة، يوم النبي قال لهم ما تنزلوش، حتى لو اتقتلنا ما تنزلوش، ولو انتصرنا وبنجمع الغنائم ما تنزلوش. نزلوا بعد ما شافوا النبي انتصر في بداية المعركة، واتقتل 70 صحابي منهم حمزة عم النبي وأسد الإسلام عليه الصلاة والسلام، وحمزة رضي الله عنه. ويمكن كل بيت من بيوت الصحابة فقد العائل، الرجل سواء الابن أو الأب أو الأخ أو الزوج، كانت كسرة كبيرة جدا للصحابة. ويرجع النبي عليه الصلاة والسلام، يرجع النبي المدينة اللي فيه 10 طعنات، واللي فيه 9 طعنات زي سيدنا طلحة، واللي فيه 7 زي سيدنا معاذ بن جبل، واللي فيه 10 طعنات زي سيدنا أسيد بن حضير. فإذا بالنبي يقول ليجمع الناس لنخرج لنطارد عدو الله اللي هم المشركين وقتها. فبدأت الناس تبص لبعضها كده وبين الجراحات، فقال النبي ولا يتبعني في خروجنا إلا من كان معنا أمس في أحد. أنا بس عايز أقول لك المشهد، كل واحد اللي رابط شاش واللي مجبس إيديه واللي مش قادر يمشي، سيدنا أسيد بن حضير بيقول وما بي من مشي، مش قادر أمشي يا جماعة. بس النبي قال، والصحابة يا جماعة سيدنا محمد بالنسبة لهم كان قامة ومثل وقدوة، الشخص الملهم اللي لما يتكلم حاضر من غير نقاش. هنفهم بعدين، بس انت اكيد بتحبنا اكتر من نفسنا وارحم بينا اكتر من نفسنا واعلم بينا يا رسول الله اكتر من نفسنا. فبداوا يلموا نفسهم الصحابه ويقوموا، واللي بيسند التاني واللي بيشيل التاني، وبداوا يطلعوا من المدينه في مطارده جيش قريش 3000 اللي لسه امبارح قاتلين منا 70، وحصل شبه هزيمه للجيش. ماشيين، بدأت العرب والقبائل، والنبي عايز يعمل كده، بدأت القبائل تعرف ان النبي اللي لسه امبارح مقتول منه 70، والنبي ايه جرح في وشه من الخوذة اللي دخلت في وشه، وسنه مكسوره من جوه بسبب الطوبه اللي وقع عليها النبي، وشفته مجروحه من جوه بسبب الوقعه اللي وقعها النبي على وشه عليه الصلاه والسلام في الارض، كسرت له سنه وجرحت له صلى الله عليه وسلم فمه الشريف من جوه، وراسه مجروحه بسبب ان الخوذه اتضرب عليها فدخلت في راسه وفي خده عليه الصلاه والسلام. ويمشي النبي والكل وراه، بدأت العرب تعرف قوة جيش المسلمين، فأبو سفيان عرف إن النبي هيتبعه، فبدأ يقول لقبائل العرب قولوا لهم إن إحنا في اليوم اللي فات ده جمعنا لهم جيش أقوى، فالنبي عدى على قبيلة كده فقالوا لهم على فكرة بيجمعوا لكم لما توصل لهم، مش أنتوا بتطردوهم؟ هيهزموكم تاني. فنزل قول الله عز وجل، وده اللي النبي كان عايزه. لأن الصحابة لما اتقال لهم كده قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، إيه المشكلة؟ هنحاربهم وهننتصر بعون الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، بعد ما تعوروا، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. انت كمان كده، قول حسبنا الله ونعم الوكيل، انت مش تدعي على حد، حسبنا الله ونعم الوكيل في أي مشكلة تجيلك. يا رب انت حسبي، انت اللي هتكفيني هم المشكلة دي، يا رب انت سندي وعوني، انا ماليش غيرك، انا ضعيف قويني، يا رب انا مش عايز الاحباط والمشكله تسيطر عليا، مش عايز اعيش عيشه الضحيه وابقى في جاذبيه كده للمشكله والمحنه، يا رب قويني وخليني اطلع. ده اللي الصحابه عملوه. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح، كان ممكن القرح يكسرهم لكن جنبهم النبي اللي تربيته باقيه لغايه دلوقتي. وقبل ما اقول لكم كيف تكتسب بقى مقاومه الاحباط، تعالوا لريما. رحمه الله على ريما. ريما دي بنت سعودية أصيبت بمرض خبيث، فعملت أكاونت على تويتر وبدأت تكلم الناس عن مشاعرها الحلوة تجاه ربنا وتجاه الدنيا وتجاه المرض ده، وبدأت تبقى الملهمة لمقاومة إحباط المرض، لدرجة أن الناس بقوا عندها بالمئات والألاف على التويتر، وبدأوا يستلهموا منها. كل واحد عنده مشكلة، يعني عندها مرض هيموتها وماتت رحمة الله عليها فعلا، لكن أصبح كل واحد عنده مشكلة يقول أنا فين، وهم ريمة فين المرض اللي موتها وأنا مشكلتي صغيرة. فبدأت ناس تقوم من إحباطها بسبب ريمة، رحمة الله على ريمة. تعالوا نستلهم من واحدة ماتت زي تيري فوكس كده، ريمة البنت السعودية، تعالوا نستلهم مقاومة الإحباط من المريضة رحمة الله عليها ريمة. فضل.
تخرجت ريما من الثانوية بأحلام أكبر من فتيات جيلها، فكان قدرها أن حاول المرض إيقاف هذه الأحلام، فنال السرطان منها المبيض الأيمن ونالت منه بالصبر والدعاء، ولكن هدنة السنوات الثلاث انتهت وعاد المرض ليحاول من جديد، وكتب الله أن يفعل. خسرت ريما هذه المرة ما أفسده السرطان، المبيض الأيسر. 4 سنوات مضت، بدا الأمر وكأنها انتصرت، ولكن شهر مارس من العام 2009 حمل مفاجأة أقسى مما توقع الجميع. السرطان يغافل البراءة ويصعد إلى رئتها اليسرى، فتتهاوى مساحات الأنفاس رويدا رويدا وتضيق.
كانت ذات حكمة بليغة جدا، هنا على أعتاب هذه الغرفة التي كانت تعيش فيها، وكانت تنام وكانت تتنفس وكانت تغرد، كتبت ذات مرة فقالت: رغم أنها كانت مؤلمة لكني نجحت وأصبحت الآن حرة، أستطيع النوم في أي وضع أشاء. هكذا العافية لا تأتي إلا من بعد ألم ومقاومة. هنا كانت تعيش ريما نوامة.
لما اشتد عليها خناق المرض احتالت عليه بحمد وابتسامة. بدا الأمر وكأنه زائر ثقيل لا يريد أن يرحل. وفي تلك الظروف العصيبة فتحت ريما نافذة نحو العالم في تويتر، طيرت فيها تغريدات الأمل لعلها تجد من يصغي إليها. في تلك الرحلة كتبت الكثير لآل تويتر أصدقاؤها الأوفياء، فما كان منهم إلا أن فاجأوها باستقبال رهيب أثناء عودتها في 28 من آخر رمضان لها في هذه الدنيا. قبل 11 بقليل من مساء الأول من ديسمبر الماضي، لفظت ريما نواوي أنفاسها الأخيرة في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة.
رحمة الله عليك يا ريما، يعني كلامك يبعث مقاومة أي إحباط ممكن يخش القلب أي بني آدم، ولعل كتير من اللي بيتفرجوا علينا مشاكلهم أبسط بكتير من مشكلة ريما رحمة الله عليها. قد تكون ريما لا تملك علاج نفسها لأن الشافي هو الله عز وجل، لكن أنت تقدر تملك أنك تطلع من المشكلة اللي أنت فيها. فكر في حلول كتيرة، بس أنت لا يمكن تفكر وأنت محبط، أنت لازم تبدأ تقاوم. أنا عايز أقول لكل واحد فينا حاجة حسيتها كده من ريما. أنا حاسس إن ريما بقت قلبها أرق بكتير قوي، وهي بتبعث الجمل اللي بتحاول تضحك بيها الناس وتفرح بيها الناس وتطمن بيها الناس. فكرتني بسيدنا أبو بكر الصديق لما كان بيموت وكانت أحد بناته جنبه وبتقول كلام الفراق الطبيعي اللي بيتقال لما حد بيكون بيسيب الدنيا، فقال لها ما تقوليش كده يا بنتي، وإنما قولي وجاءت سكرة الموت بالحق. احنا رايحين نقابل ربنا، انا رايح اقابل النبي عليه الصلاة والسلام، فما تقوليش كده يا بنتي. وكأنه هو اللي بيفارق الدنيا هو اللي بيثبت الأحياء، مش العكس. انت المفروض لما يكون واحد بيموت انت اللي تثبته وتقول له قول لا إله إلا الله، ده هو اللي بيموت هو اللي بيثبت الأحياء. ريما فكرتني بأبو بكر الصديق، هي اللي بتموت من المرض لكن هي سبب بسمة وسبب إشراق قلوب ناس كتير عندها مشاكل أقل بكتير مني كريمة، لكن هو اختيار. إما إنها كانت تبقى مريضة كل حياتها آهات ومشيلة الهم للي حواليها، ولو دخلت عليها تقول يا جماعة عندها مرض خبيث حقها، لكن هي ما اختارتش كده، ما اختارتش تكون ضحية المرض، هي اختارت تكون بطلة المرض وهي ماتت اهي. انا متصور ان هي يعني لما ماتت كانتش تعرف ان احنا هنجيب سيرتها في البرنامج عندنا، وكم واحد وهو قاعد دلوقتي بندعي لها بالرحمة، اللهم ارحمها ووسع قبرها ونور قبرها، ويا رب حد يفتكرها دلوقتي لو طالع يعمل عمر او هيحج السنة دي يحج لها مخصوص، الله اعلم. كل ده بيتبعت لها بسبب ان هي كانت ملهمة لمقاومة الاحباط. طيب خليني في اللحظات القليلة اللي متبقية هسألكم سؤال واقول لك كيف تكتسب الاحباط. السؤال ده انا عايز اشارك حضراتكم، ايه اللي بيحبطكم؟ ما هو الشيء اللي بيسبب لك إحباط؟ طب أنا بسأل السؤال ده ليه؟ بس السؤال عشان أحط عقلي على عقلكم وعقلكم على عقلي، ونبص للمواقف اللي بتجيب لكم إحباط بنظرة تانية. يعني خد بالك، أنا قلت لكم حاجة في بداية الحلقة، مش الموقف هو اللي بيسبب لك إحباط، نظرتك للموقف، لأن الموقف ده حصل مع واحد تاني وكان سبب في أنه سبب نجاح حياته. تيري فوكس رجله اتقطعت، بقى بيفيض بالمليارات على العالم، نص مليون دولار يعني مليارات الجنيهات بسبب تيري فوكس. فأنت ممكن يحصل لك، ربنا يحمينا ويشفينا كلنا ويعافينا من البلاءات، سيحصل لك موقف يبقى سبب محنتك أو سبب نجاحك. فأنا هحط عقلي وقلبي معاكم وهقرأ دلوقتي اللي بيسبب لكم إحباط واقترح على حضراتكم نظرة مختلفة لأسباب إحباطكم. ده السبب، أشكر لك إيه اللي بيسبب لك إحباط. وأنا دلوقتي هقرأ في الفصل اللي جاي مشاركاتكم في الفيسبوك. طيب، حاجتين تعملهم، فاكرين الأول إيه المعوقات؟ رقم واحد جاذبية المأساة، إنك منجذب لحال الإنسان اللي عنده مأساة. الحاجة التانية استيلاء المشكلة. كيف تكتسب بقى؟ عندك حاجتين هتعملهم. الحاجة الأولانية النبي عملها في غزوة حمراء الأسد اللي حكيت لكم عليها، والحاجة التانية النبي دايما كان بيتكلم بيها. رقم واحد، كيف تكتسب؟ شد خط. يعني شد خط، احصر المشكلة اللي عندك، شد خط حواليها وابدأ من جديد. شد خط، ما تخليش مشكلتك المادية تخليك إنسان معاملتك وحشة مع الناس، أنت مخنوق. شد خط عليها وقفلها في الحتة دي والرزاق ربنا واشتغل. شد خط تجاه الشخص اللي انت عملت له إحسان فنكر جميلك وغدر بيك، الناس كلها مش كده، شد خط واحصره، ما تحبطش، هو ما يستاهلش، بس انت عارف انت ربنا علمك الإخلاص فيه، لأنك لما ما كانش يستاهل بس ربنا يستاهل، فانت عملت الخير وما رميتوش في البحر، انت عملت الخير ورميته في ميزان حسناتك. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. هو الإنسان ده ما يستاهلش، ربنا يستاهل، تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. هو نكر الجميل وربنا شكور سبحانه وتعالى، أبدا ما ينسلكش الجميل وما كان ربك نسيا. فأحصر، شد خط على المشكلة، أحصرها في حجمها وابدأ من جديد بنفس أخلاقك. خد بالك، خد بالك، الإحباط بيهز مبادئ الإنسان، اوعى تتهز، اوعى الإحباط من الإحسان يقول أنا مش هأحسن لحد، اتقي شر من أحسنت إليه. المثل ده وحش، ده مش مثل نبوي أبدا. اوعى تفكر في اللي تحسن إليه، لأن ربك هو عز وجل الفعال لما يريد، مش البشر، ده كان ربنا بس بيعلمك الإخلاص. اوعى الإحباط يكسر عندك تمسكك بالمبادئ. انت كويس، خليك كريم زي ما انت، خليك بتسامح زي ما انت، خليك اشتغل كويس حتى لو اللي حواليك كله بيقرأ في الجرايد وفتح الفيسبوك وعمال ياكل ومطن الشغل، وخليك على مبدأك، اوعى تحبط، الرزاق جنبك سبحانه وتعالى. فأول حاجة في كيف تكتسب، شد خط، زي ما النبي شد خط على غزوة أحد، وتاني يوم كان بيحارب في حمراء الأسد ونزل القرآن اللي بيثني على قوة قلوب الصحابة. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. نشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. كانت مع حضراتكم كيف تكتسب مقاومة الإحباط، فقلت لحضراتكم أول حاجة شد خط وابدأ كمل حياتك، شد خط على المشكلة واحصرها في مكانها، بس شد خط حصلت في الماضي تقدر تكمل بعون الله عز وجل. حاجة تانية في مقاومة الإحباط، حاجة أنا زمان ما كنتش بقتنع بيها لكن العلم أقنعني بيها والواقع أقنعني بيها، وهي ثقافة الوطن العربي والعالم الإسلامي، يعني ثقافة جديدة عليه بس دي الحقيقة، ويمكن الغرب برة أصبحت دي ثقافتهم العامة اللي هقولك عليه دلوقتي. يعني عشان كده لما أقولك اعمل الموضوع ده، أنا قبل ما أقوله لحضراتكم رجعت لسيدنا محمد الأول عليه الصلاة والسلام، وقعدت أدور في السنة هو النبي كان بيوصي الوصية دي ولا لأ، فلقيتها، وكأن سيدنا محمد هو سيد أهل المهارات قبل الشرق والغرب. إيه بقى بعد المقدمة الطويلة دي؟ حسن صوتك الداخلي. بصوا يا جماعة، كل إنسان في الدنيا في حوار داخلي جواه، خد بالك ان الحوار ده بيشترك فيه الشيطان. يعني ايه الحوار الداخلي؟ وانا طالع الحلقه جوايا حوار داخلي، يا رب وفقني، قدرني، اشرح لي صدري، يا ترى هقدر اقول كلام يليق بدعوه سيدنا محمد ولا لا، كلام داخلي عمال بشجع نفسي. هنا الشيطان بيخش ويخلي الانسان يحبط ويتكسر ويفكره بانهزامات زمان، فأنت دايما يكون كلامك مع نفسك الحوار ده لازم يكون إيجابي، ما تقولش كلام سلبي لنفسك. حقيقة لما أنا رجعت للمدربين التنمية البشرية وللطب النفسي لقيت أن الحوار الشخصي ده هو أحد أكبر أسباب نجاح الناجحين. فأنا لو قلت لك أول حاجة شد خط في كيف تكتسب الحاجة التانية، حسن صوتك الداخلي، دايما قول لنفسك كلام إيجابي. تقول لي ليه؟ وأقول لك النبي قالها على فكرة، قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقصت نفسي. يعني إيه لقصت؟ أنا غلط لكن أنا مش خبيث، أنا جانبني التوفيق في الفكرة دي أو الموقف ده أو الحياة، يعني الجانب ده من حياتي عشت تجربة حب مش كويسة، ما كنتش ناجح السنة دي في المدرسة أو في الكلية، ما كنتش ناجح في تكوين علاقات في المرحلة دي في حياتي، دخلت في شغل وفشل الشغل ده، الشغل اللي فشل قاوم. لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، عارف ليه؟ لأن نفسك خلقت ربنا، صنعت ربنا، وربنا ما بيخلقش حاجة خبيثة سبحانه وتعالى. فإوعى تقول على نفسك كده. وفوجئت إن وإحنا بنشتغل في المدرسة علمونا إن الأطفال الصغيرين ما حدش يقول له يا وحش. أنت تقول أنت عملت، تقول لطفلك أنت عملت حاجة وحشة، لكن ما تقولش حد يا وحش، يا كلب، يا حمار، اللي هي الشتايم القاموس اللي معروف في بيوت كتير من بيوتنا. ليه؟ لأن الأشياء دي لما بتتكرر بتخلي الإنسان حديثه النفسي مع نفسه سلبي. عشان كده النبي عمره صلى الله عليه وسلم ما كان يقول الألفاظ دي أبدا عليه الصلاة والسلام، ولا يتهم حد في صفاته. لما أبو ذر قال لسيدنا بلال: يا ابن السوداء، فقال النبي: إنك امرؤ فيك جاهلية. ما قاللوش يا جاهلي صلى الله عليه وسلم، قال له انت فيك حاجات محتاج ترميها من ايام الجاهلية، الكلمة دي يا ابو ذر ما تقولهاش. فقال: انك امرؤ فيك جاهلية. شيل الجاهلية دي، انت مش جاهلي لكن في حاجات دخلت عليك او انت متبقية معاك من ايام الجاهلية. فاذا ابو ذر يحط خده على الارض ويقول لسيدنا بلال مؤدبين تربية النبي: دوس على خدي يا بلال، انا اسف حقك علي عشان قلت لك يا ابن السوداء. فخلي حديثك النفسي، حسن صوتك الداخلي. جربوا الموضوع ده يا جماعة، ما تستهنش بيه، جربوا الموضوع ده وما تقولش فيه كبر، لأنك أنت بعون الله ربنا هيساعدك على كل حاجة. قول لنفسك الحاجات الحلوة اللي فيك وما تخافش. طيب، جالي أسئلة كتير منكم وأنا بفتح الفيسبوك، كل ما أفتح الفيسبوك اليومين دول أشوف البتاع التايم لاين الجديد اللي فيه ده، كنت لسه بسأل اسمه إيه، لو أي حد فيكم يعرف أي حد في الفيسبوك يقول لهم يغيروا لي، إحنا كنا مستريحين مع الفيسبوك بتاع زمان. طيب، حد هنا بيقول لي سؤال جميل جدا، أنا سألتكم إيه اللي بيسبب لكم إحباط. حد بيقول لي اسمها توتا محمد، هي اسمها كده: إزاي أتعامل مع إنسان سلبي في كل حاجة، مش بيفكر حتى في بكرة، فكره مختلف جدا عني. كأن حضرتك ده حد مهم في حياتك، كأنه جوزك أو أخوك أو والدك ومضايقك يعني. خليني أخلي حضرتك تبصي نظرة مختلفة شوية. انت عارفة يا صاحبة السؤال، هو ليه في واحد سلبي في حياتك؟ الشخص ده ربنا مخليه في حياتك، انا هخليك تبصي نظرة مختلفة، لان ربنا بيدربك تدريب صعب شوية. الانسان يا جماعة، في واحد اسمه ماسلو عمل هرم كده اسمه هرم الاحتياجات. اول حاجة الانسان بيحتاجها اسمها الاحتياجات الاساسية: الاكل والشرب، وبعدين بيحتاج الامان، وبعدين بيحتاج العلاقات الاجتماعية، يحب ويتحب ويبقى عنده أصحاب، وبعدين بيحتاج النجاح. شايف الدناء، كل أنت بتتطور في الترقي الإنساني دلوقتي، عايش بس عشان الأكل والشرب، ثم عايش عشان الأكل والشرب والأمان، ثم عايش عشان الأكل والشرب والأمان والحب والنجاح في العلاقات الاجتماعية، ثم يبحث عن النجاح في شغله وفي إعمار الأرض، ثم يصبح الإنسان المرتبة الخامسة والأخيرة، مرتبة اسمها مرتبة المبدع الملهم، اللي نجاحه مش بس نجاح على المستوى الشخصي، نجاح يلهم الآخرين. يا صاحبة السؤال، يا اسم حضرتك توتة زي ما هو مكتوب، ربنا بيربيك على الإلهام، بيخليك ترتقي لأعلى المراتب. ليه أو إزاي؟ عن طريق وجود شخص في حياتك، في حياتك يجبرك انك هو سلبي انت تبقي ايجابيه، وتتكلمي عن الايجابيه، وتتكلمي عن حلاوه البلد وازاي هنبنيها، وتتكلمي على بكره ازاي هيكون احلى بعون الله عز وجل وبصمتنا فيه اعمارنا للارض. مش مجرد تبقي شغاله لوحدك، ده انت هتكوني بتبثي في بيتك او في العلاقه اللي بينك وبين الشخص ده الروح الحلوه اللي عندك. فانت ربنا بص لها بطريقه مختلفه، ربنا بيوصلك لاعلى المراتب، مرتبه الالهام عن طريق الانسان ده. حد اسمه لوزة، أنا معلش الأسماء النهاردة مالها، إحنا في معهد أزهري في القاهرة وعملنا حملة لأداء الصلوات، وسمينا الحملة أسرة عمار الأرض. متشكرين جدا يا أستاذة لوزة على إنشاء أسرة عمار الأرض يعني شيء جميل ويتمنى يعني حاجة جميلة جدا يعني. حد بيقول أنا ظروفي صعبة جدا ومش هستسلم لإحباطي، بس أهلي مش بيساعدوني، أنا في ثانوية عامة وبيقولوا لي إن أنت مش هتقدري تدرسي في الجامعة عشان ظروفنا مش هتسمح. أنا ما بسمعش كلام أهلي، أنا يعني مش بس يعني مش بستجيب لفكرة إن مش هدرس، أنا إن شاء الله هنجح وهدرس وربنا هيقدرنا. بصي يا أستاذة اسمها لين، يا لين انت سابقه بروحانياتك، سابقه بالثقه وحسن الظن في الله، انت بتاخدي بالاسباب في المذاكره في ثانويه عامه، ورب النهارده هو رب بكره، واللي رزقك الدراسه في ثانويه عامه هو اللي هيرزقك باذن الله الجامعه وتكملي حياتك حتى لو في ظروف صعبه. انت سابقه، والسبق اللي انت فيه دلوقتي يعني ان شاء الله ربنا يثبت لاهلك ان انت اللي كنت صح. كملي زي ما انت، يبتلى المرء على قدر دينه، وانت دينك سابق فربنا يثبتك ويحفظك. محمد اتفضل يا حبيبي. ازيك يا محمد عامل ايه؟
اخبارك
ايه؟ عامل ايه يا محمد؟ انت كويس؟
طبعا الاحباط ده حاجتين، اول حاجه ان انا في ثانوي واعتقد من صغري وانا مش تابع في الدراسه خالص. يعني مثلا اصحابي مثلا مش حاسس، بس انا دايما ماسك في التمارين والسباقات. يمكن اصحابي كان قد كده زيي، لكن لما طلعت ثانويه عامه ولا طلعت اعدادي واجيب 90 98 الا انا مش عارف ليه، يمكن ما بنجيبش زيهم. بذاكر وباخد دروس زيهم. دي اول حاجه. تاني حاجه بقى ان انا النهارده واحده كانت معايا في التمرين، يعني عدينا عندها 21 سنه. دي ماتت، دي كانت معايا في التمرين مش مصدق، دي لسه كنت بكلمها اول امبارح على الفيسبوك. كانت بينه كده وكانت البنت محجبه ومحترمه واخلاق.
فانت عندك احباط انها ماتت وهي صغيره؟
هي صغيره 20 سنه بس برضه.
ما هي صغيره يعني. طيب محمد كتر خيرك يا محمد، انت شرفتنا ونورتنا، اشكرك على اتصالك يا محمد. محمد محبط علشان ثانويه عامه والامتحانات قربت، هو مش جاهز قوي، بيحضر دروس وهو جاب السنه اللي فاتت بيقول قريب من 80%. بص يا محمد، انت عندك اختيار من الاختيارين، الامتحان ناقص له احنا في شهر 3 والامتحان تقريبا في شهر 6 تقريبا لو ما كنتش غلطان، يعني حاجه من الاثنين، يا الثلاث شهور دول تقطع المذاكره وتعمل اقصى حاجه عندك وربنا يطوي لك الايام. يا جماعه احنا عندنا حاجه في ديننا اسمها الطي، طي الزمان. يعني ايه طي الزمان؟ بركه، يعني انك انت ربنا يخليك في ساعه تعمل اللي تعمل في 10 ساعات ببركه ربنا سبحانه وتعالى. كيف تنزل البركه بعون الله يفعل ما يشاء، لكن احنا بناخد بالاسباب. لما تتعب والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لما تتعب ربنا يهديك انك انت تذاكر الحتت اللي ان شاء الله تيجي، يعني تذاكر كل منهج طبعا، بس تلاقي نفسك بتحفظ اكتر الحاجات اللي تيجي في الامتحان، حاجه انت ربنا هداك لحاجه زي كده، تلاقي نفسك قادر انك انت تلم المنهج وتحفظ وغيرك بينسى. فدي اشياء من عند ربنا سبحانه وتعالى. هتيجي ازاي؟ خد بالاسباب واتعب، ولما تتعب هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى دايما معاك بيفكرك، اللهم ذكرني ما نسيت، اللهم علمني ما جهلت، كل الكلام ده. ودايما بالذات في لحظه الامتحان كده الانسان بيبقى حاسس باحساس العجز، يا هفتكر يا مش هفتكر، واحنا ما عندناش اختيار الغش، فانا يا هفتكر وانجح يا مش هفتكر وربنا يستر. فعشان كده يعني ايه، بص يا محمد، 3 شهور اختيار انك انت تقوم من احباطك، ذاكر وربك انا متاكد على كل شيء قدير. اتفضل يا هدى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذه هدى.
انا مبسوطه جدا بكلم حضرتك
يا فندم، ده كرم منك، اتفضلي.
ودايما والله بدعي ربنا سبحانه وتعالى نشوف ابني زيك يا رب.
يا رب يكون احسن يا فندم.
الله يخليك يا استاذ مصطفى. بص يا استاذ مصطفى لو سمحت، انا عندي بنتي في ثانويه عامه.
نعم.
بس هي تعبانه جدا في المذاكره صح والله، وكويسه كويسه جدا ومع المدرسين كويسه، بس للاسف محبطه على طول.
هي في ثالثه ولا في ثانيه يا فندم؟
نعم
في ثالثه ولا في ثانيه؟
في ثانيه حضرتك.
ربنا معاها ان شاء الله.
الله يخليك. يا ريت استاذ مصطفى يسمعك دلوقتي. يا ريت حضرتك، وبتعزك جدا والله.
اسمعي ايه طيب؟
ندى.
ماشي حاضر.
ربنا يخليك. متحيش
الله يخليك
ابدا استاذ مصطفى، جزاك الله خير.
الله يخليك. طبعا دي زمان ندى سمعاني دلوقتي، ربنا معاك يا ندى، شدي حيلك، ربنا يوفقك. ويعني انا ولا هنصحك ولا انت ان شاء الله تكوني عارفه مصلحتك اكتر ما احنا عارفينها، شدي حيلك وذاكري، ربنا معاكي، استعيني بالله سبحانه وتعالى. بعد صلاه الفجر وانت بتقولي اذكار الصباح كده ادعي ان ربنا عز وجل ييسر عليكي كل عسير. انا عارف الشباب اللي في السنوات الصعبه اللي زي ثانويه عامه بيبقى عليهم ضغط من خارجي بسبب التوقع دايما انت ان شاء الله تجيب درجه، والناس دايما بتسال جبت كام بعد السنوات دي، يعني ما حدش بيسال قوي في اولى اعدادي ولا ثانيه ولا جبت كام، لكن السنوات الصعبه اللي زي دي بيبقى في ضغط خارجي من رد فعل الناس تجاه انجازاتي فيها. فربنا معاكي، ربنا يقدرك، كتري من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عشان ربنا يشرح صدرك وييسر أمرك. وخدي بالك ما تضيعيش وقت، رتبي وقتك كويس قوي قوي، ترتيب الوقت بيعمل إنجاز أكتر. فربنا معاك يا ندى، شكرا إن والدتك بتحبك وكلمتنا. مين أمل؟ اتفضلي يا أمل، أهلا وسهلا بحضرتك.
أمل، السلام عليكم.
أمل،
ورحمة
عليكم السلام. السلام. أهلا يا أستاذة أمل، اتفضلي.
أنا بهنيك على هالبرنامج الحلو، برنامجك كتير حلو يعني بيوعي العالم كتير، يعني بيفتح القلوب. أنا بس عندي مشكلة صغيرة، إنه أنا صغيرة يعني أنا عمري 30 سنة، نحن 6 شباب و6 بنات، أخوة، يعني مش عارفة محمليني كل المسؤولية على ظهري. يعني أنا بدرس دراسات إسلامية وعلوم شرعية، بس أنا مش عارفة أكفي تعليمي لأن أنا عم بهتم بماما. ماما كبيرة بالسنة، مرها 85 سنة، يعني مش عارفة أتصرف. ضغط قوي علي، نسيت كتير، عم تتعب، مش لأني عم بتحمل مسؤولية ماما.
يعني
لا.
هي مسؤوليتك الكبيرة والدتك، صح؟
بالضبط. وانا انه حابه اكفي تعليمي، ومش يعني مش عارفه ازاي بدي اكفي. يعني حابه هالمهنه جدا جدا جدا، حابه اطلع اسافر لبرا، بس خايفه اترك ماما لانه ماما ما بتنترك لوحدها. يعني انا فعلا ارتحت لما كلمتك، يعني حسيت قلبي فتح كتير انه عم بقدر اشكي هالشيء على التلفزيون اقرا. وأنا بتشكرك كثير
لأنك كتر خيرك،
سمعنا وياتيكم ألف عافية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أنا عايز أقول لحضرتك يا أستاذة أمال أنك أنت يعني ربنا سبحانه وتعالى يحفظ لك على والدتك. أنت دلوقتي ماسكة مقبض باب من أوسع أبواب الجنة وبتفتحيه. أنت دلوقتي كما ورد في الأحاديث، عندما تموت الأم ربنا يوسع على أمك في صحتها ويحفظها لك، يقول ملك من ملائكة السماء: ماتت التي كنت ترحم من أجلها، فاعمل صالحا ترحم من أجله. أنت كمية الرحمات والسكينة اللي عليكي بسبب أنك أنت جنب أمك مش مدركة قديه أنت يعني في خير من ربنا. بعد عمر طويل ربنا سبحانه وتعالى هيوريك إن شاء الله بإذن الله أن مسؤوليتك تجاه أمك دي تشوف فتح من ربنا، ويا رب يرزقك زوج صالح. ولو كنت متجوزة ربنا يبارك لك في جوزك، ولو ما كنتيش ربنا يبعت لك واحد يبهرك زي ما أنت كده بتبهرينا، إن شابة صغيرة شايلة أمها الكبيرة في السن ومسؤولة عنها ومش قادرة تلتفت لحياتها، يعني ردا لجميل أمها اللي ياما شالتك وانت صغيرة وانت يعني ما عندكيش ولا سن تقطع كما يقولون، وهي اللي كانت جنبك. يعني انت قدوتنا يا أمال في تحمل المسؤولية، وإن شاء الله بإذن الله دايما تبقي ملهمة للي حواليك إن يكوني متحمل المسؤولية. عايز أجاوب على حضراتكم في الأسئلة الجميلة دي، بس عايزكم تروحوا مع بعض لشاب يشبه تيري فوكس كده برضو، فيلم لواحد رياضي عداء، وفي وسط ما هو بيجري حصل موقف يسبب إحباط لأي إنسان، لكن هو اختار ألا يحبط وكان جنبه حد بيشجعه. تعالوا نتفرج على الفيديو ده وبعدين أجاوب على أسئلة حضرتك. تفضل.
Raise me up to more than I You raise me up to more than I can.
خليك زي الراجل ده كده، لما تقع قوم وكمل وقاوم إحباطك. هتلاقي جندي من جنود الله وما يعلم جنود ربك إلا هو. الجندي ده في الموقف ده كان أبوه، هو الراجل ده حط إيده على كتفه وقام وكمل. هتلاقي حد ربنا يبعته لك، جندي من عند ربنا يقول لك قاوم إحباطك وربك معاك جنبك، إني معكما أسمع وأرى. طبعا أغلب الرسائل اللي جاية لي بتقول لي كلما مررت بتجربة وفشلت بيزود إحباطي. يا جماعة، علماء النفس بيقولوا أن التجربة الفاشلة هي التجربة التي تعطيك الفرصة أن تبدأ من جديد بخبرة أكبر. علشان كده أنا بقول لك أي خطأ في حياتك، أنت عندك حاجة من الاثنين. أي تجربة أنت بتخوضها في حياتك عندك اختيارين، اختيار الأول النجاح، والاختيار الثاني انك تفشل عشان تتعلم. فأسوأ احوالك انك بتتعلم، واللي بيتعلم ده ماشي في طريق النجاح. النهارده اتكلمنا عن سنه نبويه ومهاره اسمها مقاومه الاحباط. هوصي حضراتكم بوصيه، عايز كل واحد فيكم يبعت لي قصه شد فيها خط على مشكله كانت سبب احباطه. جماعه المشاكل دي احنا بنجمعها وبتكون هي زادنا للتحضير، وهي الطاقة اللي بتخلينا بنكمل عمار الأرض، وهي المادة اللي بتخلينا نقول أيوة احنا ماشيين على الطريق صح. أنا مستني تبعتولنا على المنتدى وعلى الفيسبوك مشاكل عديتوا بيها قدرت تشد عليها خط وتقول خلاص ده جانب من حياتي، في مشكلة أنا هكمل في استقراري وحياتي السوية حتى لو عندي مشكلة دي، كانت مرض، كانت علاقة مش كويسة عاطفية قلبي اتكسر فيها. تعالوا نكمل مع بعض عمار الأرض المرة اللي جاية بمهارة جديدة وقصة نجاح جديدة، وكل مرة بنتعلم من سيدنا محمد سيد أهل المهارات، ونتعلم من علماء النفس، ونتعلم من خبراء التنمية البشرية إزاي نزكي نفسنا من عيوبها ونحط المهارات اللي هي سر النجاح. صلوا على سيد المحبين والمحبوبين، والسلام عليكم ورحمة الله.
سقف السماء سقفي وبديني متدفي، حلمي بعيد وبإذن ربي أوصل لهدفي. يقيني بالله يقيني، وربنا اللي بيهديني، طموحي ما بيعرفش حدود الرضا اللي بيغنيني. ماشي في طريقي ومكمل، ومهما أتعب بتحمل، مؤمن قوي مش حبقى ضعيف، وربنا اللي مقوي. يقيني بالله يقيني، وربنا اللي بيهديني، طموحي ما بيعرفش حدود الرضا اللي بيغنيني. مهما أتعب بتحمل، مؤمن قوي.